السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لكن يفسد بالوضع في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا محل إجماع عند العلماء أن الحج لا يفسد إلا بالجماع. وأما بالنسبة لانتقاض أعمال الحج فإنها تنتقض بغير ذلك، يعني إذا لم يكن للإنسان اختيار كالإحصار، فإن الإنسان لا يقال بوجوب إتيانه ببقية العمل. وأما بالنسبة لفساد العمل بالوطء فإنه يجب عليه أن يأتي بالباقي من نسكه ثم يحج الإنسان من قابل. وهذه المسألة في مسألة بطلان حج من وقع على امرأته في الحج، هذا محل اتفاق عند العلماء، وهذا ثبت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستند فيه إلى الموقوف. وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى في هذا الباب شيء، وإنما هو عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف. جاء هذا عن عبد الله بن عمر وابن عباس، وجاء أيضا عن أبي هريرة وعبد الله ابن عمرو وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وهناك من المتأخرين ممن سلك مسلك هذا الظاهر الذين يقولون بعدم بطلان الحج بالوطء، قالوا ذلك لعدم ثبوت المرفوع، ويذهب إلى هذا جماعة من أهل الحديث كالصنعاني والشوكاني، وهذا القول هو قول لم يكن عليه أحد في القرون المفضلة، والإجماع قد انعقد قبل ذلك، فلا عبرة في الخلاف بالخلاف بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء، روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس.
وقوله هنا ولم يعلم لهم مخالف، هذا من ما يسميه العلماء بالإجماع السكوتي، وهو إذا ثبت قول عن أحد من أصحاب رسول الله ثم اشتهر هذا القول، ويكون الاشتهار يعرف بعدة مسائل، منها أن يرويه أصحاب ذلك المفتي من الصحابة، أو يفتي به على ملأ كإفتائهم ذلك في المناسك، أو أن يروى ذلك عن غير واحد من الصحابة وينقل عن أصحابهم ثم لا يعلم لهم مخالف، فحينئذ يقال إن هذا من الإجماع السكوتي. وأما ما يروى عن صحابي واحد ويرويه عنه واحد من أصحابه ويرويه عن هذا الواحد واحد، فإن هذا لا يعد من الإجماع السكوتي لعدم اجتهاده، إلا إذا كان ثمة قرينة تدل على أنه فعله علانية، وذلك مثلا كأن يقوله على المنبر، أو قال الراوي أنه قاله وأفتى به على الملأ، فمثل هذا يقال إنه من الإجماع السكوتي إذا لم يكن ثمة خلاف لأن الصحابة عليهم رضوان الله وأجلة الفقهاء من التابعين إذا كان لديهم خلاف هذا القول مما هو أعلى منه فهذا أولى ما يجب أن ينطقوا فيه، وذلك لأن الشريعة محل ذود وبيان أيضا للحق. فإذا كان ثمة قول لأحد من الصحابة من الفقهاء من عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وقالوه أمام الملأ، وهؤلاء الملأ واحد منهم يحفظ قولا عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان ونحو ذلك ثم يسكتون، هذا لا يجري على طريقتهم ولا يجري على الأمانة التي يعرفونها. ولهذا العلماء يميلون في أمثال هذه الأقوال إلى أنها من الإجماع السكوتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال: في الشرح لا نعلم فيه خلافة.
وأما بالنسبة للبطلان في قوله هنا ولا يبطل، البطلان يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يمضي في العبادة، ولكن هنا يقولون بفسادها، يعني أنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، ولكنه ينبغي له أن يمضي بها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وأتم الحج والعمرة لله، يعني من ابتدأ بشيء منها فيجب عليه أن يبادر، وهو يملك الخيار ما لم يحرم، فإذا أحرم وجب عليه أن يمضي في نسكه. وهذا أيضا محل اتفاق كاتفاقهم على مسألة نقض الحج بالوطن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو،
ولهذا نقول إن الحج لا يفسده شيء من محظورات الإحرام إلا الوطن، وأما ما عداها من المحظورات فإنها تنقص الأجر إذا فعلها الإنسان متعمدا من غير عذر يأثم بهذا الفعل. وأما مسألة الفدية فهي مسألة أخرى يأتي الكلام عليها بإذن الله، ولا تبطل حجه بالاتفاق. وأما بالنسبة كون هذا الحج هل هو من الحج المبرور أم لا، نقول كل ذنب يفعله الإنسان في حجه متعمدا من غير عذر يرخص الشارع له به بلا ضرورة، فإن هذا يصرف الحج عن كونه حجا مبرورا إلى غير المبرور. وهذا يحكى اتفاق الأئمة الأربعة عليه على أن ما ارتكب شيئا من المعاصي فإن حجه ليس بمبرور. قال: وذلك مخالف لقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم.
الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. أما بالنسبة للإفراد والقران فهي في الصورة واحدة، في الصورة الظاهرة واحدة، وتختلف بعدة أمور، منها النية، فإن النية تختلف الإفراد عن القران، فإن الإنسان في الإفراد ينوي حجا منفردا، وبالنسبة للقران ينوي عمرة مع حج متداخلة في الأعمال. ومن وجوه الاختلاف أيضا الجهر بالنسك، فإن المفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. ومن الوجوه أيضا الاختلاف أن القارن يجب عليه الدم، وبالنسبة للمفرد لا يجب عليه بل يستحب له أن يأتي بالهدي، وأما القارن فيجب عليه وجوبا. ومن وجوه أيضا الاختلاف أن القارن عمله يسقط عنه فرض العمرة مما يجب عليه على من قال بوجوبها، وأما المفرد فعمله خاص بالحج. وكذلك أيضا خامس أن بعض العلماء يرى أنه يجب على القارن أن يأتي بسعي بعد سعيه الذي جاء به في طواف القدوم، وهذا قول مرجوح. وأما في الأفضل في ذلك في قوله وهو الأفضل في التمتع، أولا ينبغي أن نفصل المسألة في فضلية هذه الأنساك. العلماء وكذلك مروي عن جماعة من السلف إطلاقات التفضيل في مسألة الأنساك الثلاثة يضربون هذا النسك أفضل من غيره. ولكن ينبغي أن نتكلم على هذه المسألة بشيء من تحرير القول فيها مما يتفق عليه الأئمة، ثم بعد ذلك نورد مواضع الاختلاف في هذا. ينبغي أن نقول أن الأفضل باتفاق الأئمة أن الإنسان يأتي بالعمرة منفردا، يعني بسفر من بيته إلى المسجد الحرام ثم يرجع، ويأتي بحج منفردا. وذلك ظاهر في قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. ومن تمامها أن يأتي بها الإنسان من داره إلى المسجد الحرام ثم يرجع، لكل نسك سفرا مستقلا. وهذا يتفق العلماء على أفضليته من جهة إسقاط الفرض، فهذا أكمل الوجوه. ولكن ثمة إشكال في كلام بعض العلماء، منهم من يقيد ذلك بالعام، يعني منهم من يقول ذلك بالعام، يقول إذا أحرم بعمرة في عامه فإنه يستحب له أن يأتي بالإفراد في حج هذا العام، بخلاف لو كان معتمرا قبل ذلك قديما فإن السنة له التمتع. وأما بالنسبة للإنسان الذي اعتمر وكذلك حج وجاء واعتاد على الإتيان بالحج مرارا، فأي الأنساك أفضل له؟ نقول إذا كان ممن يسوق الهدي كما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام فالأفضل له القران. الإنسان مثلا يريد أن يأتي بالهدي، كان مثلا الناس الآن يشق على كثير من الناس هذا، كالذين مثلا في أطراف مكة أو نحو ذلك يريد أن يسوق الهدي معه، نقول الأفضل له هنا الإفراد والقران والتمتع. نقول الأفضل له القران في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. معنى ذلك أني سقت الهدي وذلك يلزمني معه القران. فلما كان لازما على النبي عليه الصلاة والسلام مع سوق الهدي أن يكون قارنا، دل على أفضلية القران على لمن ساق الهدي. وأما بالنسبة لمن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. وهذا يكون في حال الإنسان الذي مثلا قد اعتمر قبل ذلك، إما قبل العام على من قال بالتفريق بين العمرة في ذات العام أو عن غيرها. نقول إن الإنسان إذا كان قد اعتمر قبل ذلك وحج وينشئ الحج كل عام، نقول الأفضل في حقه أن يكون متمتعا إذا لم يسق الهدي. وهذا الذي عليه قول جماهير السلف، وهو قال عبد الله بن عباس وقال عبد الله بن عمر والإمام أحمد، وقوله هنا وآخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الأمر كان قارنا لأنه ساق الهدي، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو قدر لي أني أرجع فأستقبل أمري ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. ما قال أني أسوق الهدي ثم أجعلها تمتع، ولكن قال ما سقت الهدي وجعلتها عمرة، يعني أن مع سوق الهدي لابد أن يكون قرانا. وهذا ينبغي أن ينتبه له أيضا، لأن إطلاقات بعض العلماء في كلامهم أن الأفضل الأنساك التمتع، أن هذا ليس على جميع الأحوال، وإنما هو لمن أراد أن يطبق الحالة التي يليق بها التفضيل، وهو عدم سوق الهدي. فإذا لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. ولو قدر له أن يسق الهدي، كالإنسان مثلا يقول: أنا يشق علي مثلا أني أشتري الهدي من مكة، إما لغلاء الأسعار أو نحو ذلك، أو رجل مثلا من رعاة الإبل ممن على أطراف مكة يقول: لدي مثلا من هذه بهيمة الأنعام ما يغنيني عن الشراء، فيقوم بسوقها. نقول الأفضل في حقه هو القران. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وبعض السلف وجعل بعض الصحابة من يظن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفردا. لماذا؟ لأن العرب في الجاهلية كانت تحرم العمرة في أشهر الحج ويرون ذلك من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بنقضها. وهذا في كلام بعض العلماء أن هذا من وجوه التعليل في تفضيل التمتع على القران. لماذا؟ أن القران يورث لبسا، أن هذا مفرد، بخلاف المتمتع فإنه يقصر العمرة الحج في إمعانا بمخالفة الجاهلية. ولهذا وقع اللبس عند بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت حاله كحال المفرد ظنوه مفردا، ومن قدح في أذهانهم من بقايا أمر الجاهلية أنهم أنه لا يأتي بالعمرة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يجعل عمرة، أن يجعلها عمرة، وقال في نفسه تطيبا لخواطرهم قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. ولهذا نأخذ مسائل التطيب في مسائل الأنساك على هذا النحو. والأمر أيضا مما ينبغي أن ينتبه له في مسألة الأنساك أن الإنسان في مسائل في أزمنة الزحام ونحو ذلك، بعض الناس يأتي في عرفة، في يوم عرفة بعد انصراف الناس، يعني بعد خلو الحرم من أكثر الناس، ويقول إن العمرة في هذا أيسر للإنسان، يقوم بالاعتمار بالطواف والسعي ثم بعد ذلك يلحق بالناس في عرفة. أيها الأفضل، أيهما أفضل في حق هذا؟ هو الإفراد أن يذهب إلى عرفة أم يأتي بالعمرة؟ هذا محل خلاف عند العلماء. هناك من كره العمرة في مثل هذا اليوم، لأن هذا اليوم يوم جمع للناس، فلا ينبغي للإنسان أن ينفرد عنهم. والأفضل الذي يظهر والله أعلم أن العمرة في يوم عرفة مفضولة عن الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة أفضل منها. لهذا نقول إذا خير الإنسان بين أمرين، إما أن يفوت شيئا من الوقوف بعرفة لأجل العمرة، وإما أن يأتي بالوقوف تاما، نقول الإتيان بالوقوف تاما أفضل. لماذا؟ لأن يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهو الحج. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لهذا في مثل هذه الحال المترجح أن الإنسان المفرد في هذا أفضل من غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال رحمه الله تعالى:
المتمتع عند تلبيته يقول لبيك اللهم عمره، لان احرامه عمره، احرام عمره، لا يوجد حج لانه لم ينشئ الحج، وانما في ذهنه انه سياتي بالحج ولم ينوه. واما بالنسبه للمفرد فانه يقول لبيك اللهم حجا، والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمره، حجا وعمره او عمره وحجا. لماذا؟ لانه يبقى على احرامه الى يوم النحر كحال المفرد، فنيته في ذلك واحدة بخلاف المتمتع فإن له نيتان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام.
وهنا مسألة أيضا فيما يتعلق بالمكي، المكي من أهل مكة أي الأنساك أفضل له؟ نقول المكي يختلف عن غيره، له أحكام تختلف عن غيره. ذهب جماعة من العلماء وقال عبد الله بن عباس وقال عطاء إلى أن المكي لا يشرع له العمرة، لا يشرع له العمرة، والأفضل في حقه هو أن يطوف كما يطوف الناس ويصلي ركعتين خلف المقام من غير سعي. ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء عنه بإسناد صحيح قال: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما هو الطواف بالبيت. إلى على هذا نقول: هل الأفضل للمكي التمتع أم الإفراد؟ الأفضل في حقه الإفراد. لهذا هل من الدقيق أن نطلق أن القول أن الأفضل أنساك التمتع هكذا؟ لا. أو نقول الأفضل أنساك الإفراد على الإطلاق؟ لا. أو أن أفضل الأنساك هو القران على الإطلاق؟ لا، وإنما هي بحسب الأحوال. إذا تحررت هذه المسألة عرفنا مواضع إطلاقات بعض السلف، ومن العلماء أيضا من يطلق الأفضلية على قول، ولكن هذا يظهر في أقوال من تأخر بعد القرن الأول. نعم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام.
الله عز وجل جعل الحج في أشهر الحج، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: الحج أشهر معلومات. وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، قال: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما تقدم الكلام عليه. وروي هذا أيضا عن عبد الله بن عباس. السنة بالاتفاق أن الإنسان إذا أحرم أراد أن يحرم بالحج أن يحرم في أشهر الحج، وبعض الناس يأتي مثلا في رمضان ويحرم للحج ويبقى على إحرامه إلى دخول أشهر الحج، هذا قد خالف السنة بالاتفاق، والخلاف في صحة حجه وفي صحة حجه جمهور العلماء على صحته، وذهب جماعة من العلماء ومروي عن عطاء وقال به الشافعي إلى أن إحرامه ينقلب عمره، إلى أن الإحرام ينقلب عمره، ثم بعد ذلك يأتي بإحرام جديد. وأما من أتى بالعمرة في أشهر الحج من الميقات في ثم أراد الحج من ذات العام، أنه لا يملك الخيار أن يختار أي نسك من الأنساك. يعني بعض الناس ربما من الأفاقيين يأتي في شوال في بعد رمضان ويقوم يأتي بعمرة، ثم ينتظر ممن يأتون مثلا من مصر أو من اليمن أو من الشام ونحو ذلك، أو أيضا من البلدان حول مكة، ويأتي ويبقى في مكة بعد إتيانه بالعمرة ثم يريد الإفراج. نقول لا يملك الخيار، لزمته العمرة، لزمه التمتع، وواجب عليه في ذمته، ولزم عليه في ذمته الهدي، ويجب عليه ذلك وجوبا، وليس له الخيار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران
وقوله هنا والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، هذا يذكره الفقهاء في مسألة من أراد أن يأتي بحج وعمرة بلا هدي، أن يأتي بحج وعمرة بلا هدي. بعض الناس مثلا لا يستطيع أن يدفع الهدي، ماذا يصنع بالعمرة؟ يأتي بها بعد حجه، إذا انتهى من الحج يقوم بأثر رجعه ويأتي بالعمرة، وهذا محل اتفاق عندهم. وهذا من المشكلات أيضا عند من قال بأن أشهر الحج هي الحجة تامة. الله عز وجل يقول كما تقدم معنا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. على من قال بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما، فإن هذا يلزمه أن يقول أن من جاء بالعمرة بعد الحج أنه متمتع ويأتيه الهدي بأثر رجعه، أليس كذلك؟ وهذا ما ألزم به ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار على من جعل أشهر الحج تامة أنها ثلاثة، قال: ومع ذلك لا يقولون به، ومع ذلك لا يقولون به. وذلك أن المتمتع هو أن يأتي بالعمرة والحج منفصلة في أشهر الحج، ولكن لما أخرها انفصلت عن الحج وجاءت بعده. وهنا في قول المصنف: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. ذكر العمرة هنا لا حاجة إليه، باعتبار أن المفرد هو من جاء بالحج، ولكن لعل مراد المصنف أنه أفرد عمرة وأفرد حج من غير دم، وهذه من صور الإفراد. نعم.
قال رحمه الله: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهل.
وقوله هنا والقران، القران إنما سمي قرانا لاقتران وتلازم أعمال الحج مع العمرة على السواء، والنية في ذلك لا تضر، كأن يكون الإنسان مثلا أحرم بعمرة ابتداء ثم أراد أن يجعلها قرانا ولم يبتدئ بالأعمال، فجعل الحج مع العمرة ولم يحل بعد قضائه من السعي. الحالة الثانية أن يكون قد نوى ابتداء الحج مع العمرة في عمل واحد، فهذا هو القارن، ويجب عليه الدم كما تقدم صورته كصورة المفرد. نعم.
لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه.
وهذا فيه دليل على أنه يسوغ للإنسان أن يغير النسك ما لم يشرع بالأعمال. كان يكون الإنسان مثلا نوى التمتع ثم قبل أن يبدأ بالطواف نوى الإفراد، كان يكون مثلا معه رفقة ويخشى أن يفترقون في الأعمال ونحو ذلك، وربما يشق عليه في ذهابه ومجيئه، فأراد أن يجعل نيته واحدة فلا حرج في ذلك. بعض العلماء يقول أنه يسوغ أن يغير النية من المفضول إلى الفاضل، ولا يسوغ العكس، ولا يسوغ العكس. وهذا يدور أيضا في مسألة الخلاف الذي تقدم معنا في مسألة أفضل الأنساك على من قال بهذا القول. وأصاب في ذلك أن السنة في ذلك أن يغير الإنسان نسكه من المفضول إلى الفاضل، وخلاف السنة أن يغيره من الفاضل إلى المفضول إلا لمصلحة الراجح، إلا لمصلحة راجحة، كأن يكون الإنسان مثلا قد غير النية لمصلحة الجماعة من رفقته، ولو بقي على ما هو عليه لأضر بنفسه وأضر بالرفقة من التخلف أو ربما الخسارة المالية التي ربما يكون له لديه حجوزات أو قوافل تذهب ويتأخر في ذلك وتغير حسبانه في هذا، نقول لا حرج عليه حينئذ أن يغير للمصلحة الراجحة في ذلك. وإذا غيرها من شيء معلوم إلى شيء معلوم فإنه يسوغ أيضا أن يعلق النية على أن يبت فيها إذا قدم مكة أو رأى الرفقة. بعض الناس مثلا يأتي الميقات ولا يعلم رفقته قد سبقوه، ولا وسيلة إلى الوصول إلى ما أحرموا به، فيقول اللهم لبيك ما بما أو أهل بما أهل به فلان، فهذا مما لا حرج فيه. أو يلبي من غير أن يعقد نية معينة، فلا يقول لبيك عمرة ولا لبيك حجا وينتظر الرفقة، فهذا جائز أيضا.
قال رحمه الله تعالى: فإن أحرم به ثم،
وهذا يشترط في عدم البدء بالعمل. أما من ابتدأ بالطواف وانتهى قضي الأمر، من ابتدأ بالطواف ثم انتهى قضي الأمر. ولكن بعض العلماء يرى جواز ذلك أن يكون من الواجب إلى المندوب، من الواجب إلى المندوب، وذلك على قول بعض العلماء من كان من نوى التمتع. الطواف الذي يأتي به الإنسان أول ما يأتي إذا كان متمتعا هو طواف العمرة، ثم بعد ما انتهى من الطواف وقبل أن يبدأ بالسعي قال أريد أن أكون مفردا، هذا نزلت مرتبته ولم ترتفع، لأن طواف المفرد في أول قدومه هنا هو طواف القدوم وتحية البيت، ولا يجب عليه كذلك أيضا في مسألة القارن.
قال رحمه الله تعالى: فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه، رواه الأثرم بأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج. ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغ، بقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة.
وهذا لا يثبت، وهو في حكم المعضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممن أهل بالحج وعمرة وكان قارنا، وعلى أقل الأقوال في قول بعض السلف أنه كان مفردا، فنيته معلومة، ولم يعلق النبي عليه الصلاة والسلام نسكه. نعم.
وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس قال: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لحديث عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. متفق عليه. وأن يشترط فيقول،
وهذا هو الجهر بالنسك. لدينا عند الإحرام ثلاثة: النية والجهر بالنسك والتلبية. النية هي الإحرام، وهو عزم الإنسان على عمل من الأعمال، والنية ينعقد بها الإحرام على قول عامة العلماء، خلاف أبي حنيفة فإنه يرى أن الإحرام الإنسان لا ينعقد بالنية حتى ينضم إليها إما التلبية وإما سوق الهدي. قالوا: والنية وحدها لا تكفي في هذا. وعامة العلماء على أن النية كافية في ذلك ولو لم يلبي، على خلاف عند العلماء في وجوب التلبية. والنية محلها القلب ولا يسوغ الجهر بها، والجار بالنية كأن يقول الإنسان مثلا اللهم إني نويت كذا وكذا أن يقوم بعملي كذا وكذا، فهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو من البدع. أما الجار بالنسك أن يقول الإنسان لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. وأما ما يطلقه بعض العامة من قولهم لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فهذا لا أصل له، فهذا لا أصل له لا في المرفوع ولا في الموقوف ولا في المقطوع أيضا، وإنما هو من تأول بعض الفقهاء، وهذا مخالف لظاهر الوالد في ذلك عن السلف. ولهذا نقول إن الإنسان يستحب له عند نيته والعزم أن يجهر بالنسك، والجهر بالنسك لا يكرر، والتلبية تكرر. الجهر بالنسك يقوله مرة واحدة فيقول لبيك اللهم عمرة، وأما بالنسبة للتلبية فهي يكررها كلما على نشزا أو هبط واديا أو لقي جماعة وأدبار الصلوات. وهذا جاء فيه خبر مرفوع من حديث جابر بن عبد الله ولا يصح، ولكنه في عمل جماعة من الأئمة كما رواه إبراهيم النخعي في قوله قال كما رواه الأعمش عن إبراهيم النخعي قال كانوا يهلون كلما علوا نشزا وهبطوا واديا ولقوا ركبا وأدبار الصلوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي من حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت، وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه أحمد.
مسألة الاشتراط في الحج هذا من مواضع الخلاف عند العلماء، هل يشترط كل حاج؟ في ظاهر المذهب أنه يشترط الإنسان إذا أراد الحج ولو لم يكن يستشعر شيئا مما يحبسه عن أداء نسكه، وظاهر عمل السلف وأنهم لم يكونوا يشترطون إلا في غلبة ظن وجود شيء يحبسهم. وهذه الأشياء كثيرة تختلف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن، من ذلك الأمراض، كذلك ربما يكون الحيض مما لا تستطيع مثل الانتظار فتشترط خشية أن تفوت الرقة أو يفوت النسك، أو ربما أيضا من قطاع السبيل والطرق ونحو ذلك، فيشترط الإنسان في مثل هذه الأمور. وهذا هو الصحيح أن الإنسان لا يشترط إلا إذا خاف من شيء يحبسه عن دخول المسجد الحرام. وفائدة النسك وفائدة الاشتراط في النسك هو أن الاشتراط إذا حبس الإنسان لا يجب عليه الهدي، لا يجب عليه دم، يعني أنه ينزع إحرامه ثم يرجع كأن لم يكن شيئا. وأما إذا لم يشترط ثم حبس وجب عليه الدم، كحال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حبس ولم يشترط عليه الصلاة والسلام ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إن الإنسان إذا ساق الهدي ولو اشترط فإنه يتأكد في حقه أن ينحر الهدي. وأما بالنسبة للوجوب فلا يجب على الإنسان إلا إذا كان غير مشترط، إذا كان غير مشترط. وأما في الحديث فإن لك على ربك ما استثنيت، وكذلك رواية عكرمة، فإن هذه الروايات غير محفوظة، ولهذا تنكبها البخاري ومسلم من الإخراج. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب محظورات الإحرام.
وظاهر عمل السلف الصالح في حجهم وكذلك في عمرتهم لم يكن الاشتراط مستفيضا عندهم، ولو استفاض عندهم لنقل كما نقل كثير من الأعمال التي يفعلونها ولو على سبيل الاعتراض من الطهارة، وكذلك الجهر بالنسك ونحو ذلك، وهي أمور يفعلها الأفراد. ولو كان الاشتراط يفعله كل حاج عندهم من أي سبب وأدناه لنقل ذلك عنهم واستفاض، ولهذا قل القول عنهم بإطلاق اشتراط أن يشترط الإنسان في حال إحرامه حاجا أو معتمرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة.
قوله هنا باب محظورات الإحرام، عادة المصنفين يجعلون الباب أصغر من الكتاب، فيقولون الكتاب كذا ثم يفرعون عليه بأبواب، وكذلك أيضا الفصول، كذلك أيضا الفصول، وهذا اصطلاح لا حرج على الإنسان أن يقدم ويؤخر في هذه الأمور. والباب هو ما يدخل منه ويخرج منه، والمحظورات هي جمع محظور، والمراد بها هي الممنوع، يعني ما يمنع على الإنسان مستقمل من الحظر. والإحرام المراد به هو ما يحرم على الإنسان بسببه ما كان قد حل له قبل ذلك من سائر الأفعال مما تقدم الكلام عليه. والمراد بالإحرام هو النية، وليس المراد بذلك هو اللباس، فإن اللباس هذا من الواجبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي سبعة أشياء، أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
وسلم. طبعا بالنسبة للمحظورات هذه من مواضع الخلاف، وهنا يذكرها بحسب الراجح في المذهب، بحسب الراجح في المذهب، وفي بعض المذاهب تزيد على ذلك تصل إلى 10 أو أكثر من هذا، على خلاف عندهم في هذا، ومنهم من يقللها شيئا، والأشهر في ذلك هو والأشهر في هذا أن أكثر من ذلك، ويأتي شيء من التفصيل في هذا. قوله رحمه الله: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، المراد بالمخيط هو ما خيط مفصلا على البدن، ما خيط مفصلا على البدن على أي عضو يفصل عليه عادة، على أي عضو يفصل عليه عادة. يخرج من هذا ما لا يفصل عليه عادة، كان يلبس الإنسان مثلا قماشا أو قطعة على أصبعه، أو يدخل شيئا في ساعده ونحو ذلك، أو كذلك أيضا ما يشد الإنسان به حقوه ونحو ذلك، الناس في مثل هذا عادة لا يفصلون هذا على الجسد، لأنه مما لا ينتفع به. فإذا وضع الإنسان مثلا شيئا من المخيط على أصبعه أو على أصبعين أو على إبهامه ونحو ذلك، هذا مما لم يكن من العادة، من عادة الناس أنه يفصل على العضو، ولكن ما يفصل على العضو كالقفاز الخف، كذلك أيضا ما يوضع من قلنسوة أو عمامة أو طاقية أو غترة، كذلك أيضا ما يلبسه الإنسان عليه مفصلا، بخلاف ما يتوشح الإنسان أو يرمي به على أطرافه، فما هو مفصل في ذاته لا يحرم إلا إذا اتخذه الإنسان ملبوسا، يعني كأنما فصل. فالإنسان مثلا القميص الذي هو عليه لا حرج عليه أن يضعه على كتفيه، كذلك أيضا ما يسمى بالعباءة والمشلح للرجل لا حرج عليه أن يضعه على كتفيه من غير إدخال، فيكون كحال اللباس الذي يرمي به الإنسان على طرفيه. كذلك أيضا ربما يسمى بالبطانيات أو الشراشف ونحو ذلك التي يضعه الإنسان على كتفيه، فهذا ليس من المخيط، لأنه ليس مما يفصل عادة. ويدخل في أبواب المخيط بالسراويل، كذلك الفانيلات، القمصان، ما يوضع على الرؤوس، وكذلك أيضا الأكمام، ويلبسه الإنسان أيضا ما يسمى بالتبان، مما يلف به الإنسان على خاصرته مفصلا تاما، ما يسمى بتلبسه النساء بالتنورة ونحو ذلك، فهذا من محظورات الإحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. نص على هذه
هذا الحديث هو العمدة والأصل في أبواب محظورات الإحرام. وهنا فيه لطيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قال: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس. نعم، ما لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما المنهي عنه، وإنما سئل ما يلبس المحرم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من أمور الجواب أن الحظر أقل من المباح، الحظر أقل من المباح، لأن المباح هو الأصل، فيلبس الإنسان ما شاء ويتوشح ما شاء ويشد على نفسه ما شاء، وهذا من الأمور المباحة، وتقييد ذلك لا ينضبط. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يحظر على الإنسان فعله، لأن هذا يفهم به الضد، يفهم به الضد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس، والمراد بالقميص هو الثياب، هي الثياب. قال ولا العمامة ولا البرنس، والعمامة ما يوضع على الرأس ولو كان عصابة، ولا ليس المراد بذلك هو أن الإنسان يغطي رأسه بذلك تاما. فإذا وضع الإنسان مشدا مثلا على رأسه مما يفعله مثلا بعض الناس، ولا يسمونه عمامة يشدون به الرأس، فهذا في حكم العمامة. كذلك أيضا ما يسمى ما يغطى به الرأس من طاقية أو شماغ أو قبعة أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما ينهى عنه. وقوله هنا ولا العمامة ولا البرنس، البرنس هو ما يلبسه الإنسان فوق قميصه، أو يلبسه الإنسان فوق ردائه، وذلك كالجبة أو مثلا البالطو، أو يدخل في ذلك أيضا العباءات والمشالح ونحو ذلك على اختلاف الشعوب وعاداتها في هذا. قال ولا السراويل، والسراويل أيضا من محظورات الإحرام. وأما إذا شق على الإنسان أن يلبس إزارا، فهل له أن يلبس السراويل؟ نقول يلبس السراويل ويفتقها، فتكون كحال التبان. فنقول في مثل هذا لا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك. قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، ويدخل في هذا أيضا القفاز، وإنما ذكر الخفين لأن ليس من عادة الرجال أن يلبسوا القفاز، وإنما من عادة النساء، ولم يذكره في هذا الموضع مع كونه من المحظورات أيضا. ويدخل في هذا الخف وكذلك الجورب، الخف من الجلد والجورب والشراب من القماش، وسواء كان من صوف أو غيره. قال إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا كما أنه في الخفين كذلك أيضا في السراويل، إذا احتاج إلى لبس السروال فإنه يفتقه. وأما بالنسبة للمرأة في لباسها، فإن إحرام المرأة ليس في لباسها، وتتحد المرأة مع الرجل في محظورات الإحرام وتخرج منه في بعضها كاللباس، ويستثنى من ذلك لبس النقاب والقفازين، النقاب لكونه مفصلا. اختلف العلماء في مسألة المحظور على المرأة من النقاب، هل المراد بذلك النقاب مخصوصا بعينه، أم المراد بذلك هو تغطية وجهها، تغطية الوجه على أي وجه كان؟ المراد بهذا على الصحيح هو النقاب بعينه مفصلا، بعينه مفصلا، وليس المراد بذلك هو تغطية وجهها. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من السلف، وهو فعل أمهات المؤمنين وجماعة منهن، فهذا جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن أسماء وغيرهن، وكذلك أيضا قال به جماعة، يعني الإمام أحمد ومالك بن أنس وغيرهم، وذهب جماعة ويروى عن الجمهور على أن الممنوع من ذلك هو أن تغطي المرأة وجهها، ويستثني العلماء إذا كانت بحضرة رجال. والمترجح في هذا أن المنهي عنه هو تغطية المرأة وجهها بنقاب لكونه مفصل، وهذا لا يلزم منه أن المرأة تكشف وجهها عند الرجال. لماذا؟ قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تلبس النقاب، نقول النبي نهى الرجل أن يلبس السراويل أيضا، فإذا قلنا بالمنع هنا فيلزم أن نقول بالمنع هنا، والنص في ذلك واحد. ولهذا نقول إن المرأة عند الرجال يجب عليها أن تغطي وجهها، والدليل على هذا ما جاء في حديث فاطمة بن منذر على أسماء، قالت حججنا مع أسماء وكنا محرمات وكنا نغطي وجوهنا. وجاء أيضا عند مسدد من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته أنهما دخلتا على عائشة وهي في إحرامها، قالت فقلنا لها إن ثمة امرأة لا تغطي وجهها، فقالت عائشة بهكذا بخمارها من على صدرها وضربت به على 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 وجهها. وكذلك أيضا في مسألة القفاز ليس المراد بذلك هو التغطية، لهذا لا حرج على المرأة أن تغطي يدها بعباءتها أو بمنديل أو بفوطة ونحو ذلك، لا حرج عليها أن تصنع ذلك، والمحرم في هذا هو لبس المفصل بذاته. لماذا؟ قيل إن العلة في ذلك هو الترفه، الترفه منع المرأة من الترفه، وأن تكون المرأة شائذة كحال الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والذراع والتبان وأشباه ذلك، قاله في الشرح. وعنه في الخفين لا يقطعهما لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه.
وهذا هو الأرجح في حديث عبد الله بن عباس في مسألة الإنسان إذا لم يجد نعلين وجد الخفين لا يقطعهما على الصحيح، ويكون ما جاء في حديث عبد الله بن عمر منسوخ بهذا، منسوخ بحديث عبد الله ابن عباس على الصحيح. وهذا قول أحمد خلافا لجمهور العلماء، جمهور العلماء قول مالك والشافعي وأبي حنيفة إلى أنها تقطع، والأرجح في ذلك أنها لا تقطع، وهذا من مفاريد مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المناسك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قيل إن هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق، لأن هذا بعرفات قاله الدارقطني، وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع. الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم.
وهنا في قوله هنا تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين، المراد بتغطية الرأس أن يضع الإنسان شيئا مماسا على جسده، وأن يتعمد بغير ذلك، أن يتعمد بغير ذلك. والمراد بذلك هو أن يتجرد الإنسان وأن يبقى على فطرته التي جعله الله عز وجل عليها من غير تنعم. كذلك منع للتمييز بين الناس بتحشين المظهر ونحو ذلك، وإنما المراد بذلك أن يكون الناس على السواء، أن يكون الناس على السواء، لا من جهة أقدامهم من جهة الخفاف، فلا يلبس هذا أغلى من هذا، ولا العمامة ولا القمصان ونحو ذلك، فيبقون ويتجردون ويكون لباسهم واحد. ولهذا جعل الشارع تغطية الرأس من محظورات الإحرام، وهذا باتفاق العلماء. يخرج من هذا من أراد أن يستظل مثلا بخيمة أو قبة أو نحو ذلك أو مظلة شمسية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة بنمرة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى عرفة، وكان النبي يستظل بها. وكذلك أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستظل كما في مزدلفة، وهذا مما لا حرج فيه. وأما الإنسان إذا أراد أن يحمل متاعا، كان يحمل الإنسان فوق رأسه فراشا أو يحمل فوق رأسه مثلا متاعا يريد أن يوصله، نقول الأفضل له أن يضعه على يده، إذا لم يستطع أو كان شاقا عليه لا حرج عليه أن يضعه على رأسه، لأن هذا لا ترد فيه العلة التي لأجلها نهى الشارع من التغطية، لا ترد فيه العلة. وكذلك أيضا لا يعد من اللباس، ولا تسمي العرب من فعل ذلك مغطيا لرأسه، لا تسميه مغطيا، وإنما تسميه حاملا، حمل فلان متاع كذا، لا يقولون غطى رأسه بكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس. وعنه له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر: أمر بقبة من شعر فضربت له صلى الله عليه وسلم بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل بها فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح. وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم حصين: لقول أم حصيب: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي: وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، ويغسل رأسه ويغسل
رأسه. وقوله هنا ويباح له تغطية وجهه روي عن عثمان، وحكي هذا إجماع أنه لا يعلم فيه خلاف، كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله. والصواب أن الخلاف في هذا معروف، كما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطي المحرم. وجاء عن جماهير الصحابة القول بجواز تغطية الوجه، هذا عن عثمان بن عفان، وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وزيد وسعد بن وقاص وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عامة السلف، أنه يجوز للإنسان أن يغطي وجهه سواء كان بحاجة أو غير حاجة. إذا كانت تغطية يدخل في هذا أيضا وضع الكمامات، يضع الإنسان الكمامات أو المناديل أو نحو ذلك، أو يضع البطانية إذا أراد النوم، فهذا مما لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم.
وأما زيادة ما جاء في حديث الذي وقصته ناقته في قوله: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، فذكر الوجه فيه غير محفوظ، وقد عله البخاري رحمه الله. وقد جاء هذا الحديث في حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وأكثر الرواة لهم من 12 راوية لا يذكرون الوجه، وذكر الوجه فيه غير محفوظ. وقوله هنا: ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. غسل الماء عند جمهور العلماء وعمل السلف جواز ذلك في حال الإحرام، وإنما من يحترز في هذا من بعض الفقهاء المالكية وغيرهم من يحترزون من غسل الرأس، يخشون من قتل الدواب، أن يكون على الإنسان قمل ونحو ذلك فيقتل ويقع في شيء من محظورات الإحرام، وهذا مغنون، والأصل في ذلك الجواز. كذلك أيضا في مسألة حك الرأس، يخشون أن يزيل شيئا من شعره، كذلك أيضا يقتل شيئا من عوام رأسه، ويأتي مزيد كلام على هذا. وكان عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب يترامسان في الماء وهما محرمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر: ونحن محرمون بالجحفة، تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس.
وكان عبد الله بن وهب وأشهب ومن أصحاب الإمام مالك من في مذهب الإمام مالك رحمه الله يتواطسان في الماء، وابن القاسم يخالفهم في هذا وهو يراه، فهم نوع من إظهار الخلاف واتباع الدليل. نعم.
وعن ابن عباس: وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي.
ومن باب أولى إذا وضع الإنسان يده على رأسه يستظل بشيء، يستظل بها من حر الشمس ونحو ذلك، فهذا مما لا حرج فيه قطعا. نعم.
وتغطية الوجه من الأنثى، لكن تسدل على وجهها لحاجة.
وهذا على من قال بأن النهي على المرأة أن تغطي الوجه ولو كان بنقاب. ماذا يقولون في المرأة عند الرجال؟ يقولون لها أن تغطي وجهها عند الرجال بشيء غير مماس، وهذا يذهب إليه جماعة من الفقهاء سواء من المالكية وبعض الفقهاء من الأحناف ونحو ذلك. وذلك تجد بعضهم مثلا تضع المرأة نوع من المظلة، ثم تجد عباءة أو خمار ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمس البشرة، وهذا قول لبعض لبعض الفقهاء فيرون أن التغطية المراد بذلك هو المسح حتى يكون كحال المستظل به، وصار في ذلك الجواز إذا كانت عند الرجال ولو كان مماسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. فيحرم تغطيته لا نعلم
فيحرم
تغطيته لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السد فلا يحرم.
ويدخل في هذا أيضا اللثام كحال النقاب، كما جاء من حديث معاذ عن عائشة عليه رضوان الله قالت: لا تنتقب المحرمة ولا تلثم، يعني حكم اللثام بالنسبة للمحرمة كحال النقاب، أن تكون المرأة مثلا مع مجموعة من النساء وتضع لثاما، نقول حكم اللثام كحكم النقاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيحمل على السد فلا يكون فيه اختلاف. قاله في الشرح: فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح: انتهى. لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات
الأئمة الأربعة لا يختلفون على أن المرأة إذا برزت للرجال وهي محرمة أنها تغطي وجهها تغطي وجهها. ومن الأقوال غير المحررة أن ينسب لأحد من الأئمة الأربعة جواز كشف المرأة لوجهها عند الرجال سواء كان في إحرام أو في غيره. لا يحفظ هذا لا عن مالك ولا عن أبي حنيفة ولا عن الشافعي ولا عن أحمد بن حنبل، لا في إحرام ولا في غيره، وإنما هذا هو قول بعض الفقهاء من أتباعه ويشيع عند بعض المتفقهة وبعض الدعاة ونحو ذلك القول أن هذا كشف الوجه هو قول مالك والشافع وابي حنيفة، وهذا من الفرع على هؤلاء الأئمة. وقد نص الإمام مالك رحمه الله على أن تغطية المرأة لوجهها من محظورات الإحرام، قال: ويخفف عليها عند الرجال بلا فدية، ولو غطته عند النساء وجب عليها الفدية، يعني أسقط عنها حتى الفدية، وجعل ذلك من الأمور المخصصات التي خصصها الشارع. نعم.
قال رحمه الله: لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم.
وهذا إسناده ضعيف. نعم.
ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. الثالث: قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلة ولا تمسوه بطيب. قاله في الشرح: أجمع على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه.
وهذا أيضا في حديث يعلى في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي عليه جبة وقد تضمخ بخلوق، قال: اغسل عنك أثر الخلوق وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. والطيب من محظورات الإحرام باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك، وهو سنة أن يتطيب الإنسان قبيل إحرامه في جسده لا في لباسه، وإذا تطيب في لباسه فإنه يغسله بعد دخوله في الإحرام، لأن الطيب على البدن لا يبقى بخلاف الطيب على اللباس، فإن اللباس يثبت بقاء الطيب أكثر من البدن. نعم.
قال رحمه الله: ومس ما يعلق لأنه تطيب بيده، واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام.
يقول: واستعماله بأكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. الطيب هو ما وضع طيبا بخلاف غيره، ما وضع طيب، يعني ما اتخذه الناس طيبا. هناك أشياء لا توضع لأجل الطيب ولكن فيها روائح، والتشديد في هذا لا ينبغي، وهو كحال الإنسان مثلا إذا أراد أن يأكل فاكهة برتقال يجد فيها رائحة، لهذا نقول لا حرج على الإنسان. كذلك أيضا بعض أنواع الصابون أو المنظفات، منظفات الملابس أو منظفات الأواني ونحو ذلك، التي لم تصنع طيبا وإنما وضعت صابونا، الأولى الإنسان أن يحتاط، لكن لا نقول إن هذا من المحظورات. كذلك أيضا المناديل التي يجد الإنسان فيها شيئا ولا يقصد فيها الطيب ويخرج من هذا ما يسمى بالمناديل المعطرة، لأنها تسمى بهذا المناديل المعطرة الذي فيها مادة سائلة ورطبة ونحو ذلك، فإن هذا طيب، فإن هذا طيب. كذلك أيضا ما يوجد في من روائح في الطبيعة من شجر ونحو ذلك، فهذا لا يقصده الناس يتطيبون به، فلو وجد في يد الإنسان أمسك بشجرة أو نحو ذلك أو بفاكهة ونحو هذا، فهذا من الأمور المعتادة التي لا يقال إنها من محظورات الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودارصين. قاله في الإقناع: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها
يسمى دارصيني. نعم لا بس. نعم
أحسن الله إليك. وقرنفل ودارصيني،
تعرفون الدارصيني؟ معروف؟ نعم هو معروف، اسأل عنه الوالدة. نعم معروف.
قاله في الإقناع: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وهذا عند عامة العلماء أن المخطئ والناسي أنه معذور، كحال الإنسان الذي يضع على وجهه على رأسه شيء يغطيه أو يلبس مخيطا ناسيا أو يمس طيبا جاهلا يغفل فوضع على نفسه الطيب ونحو ذلك، فإن الإنسان يستصحب الأصل فإذا دخل في الإحرام ينسى. كذلك أيضا في حال قص الأظفار أو الشعر من غير عمد ونحو ذلك، فهذا مما يعفى عنه. نعم.
قال رحمه الله: ومتى زال عذره أو أزاله في الحال وإلا فدا لاستدامته المحظور من غير عذر. الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة الآية، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن.
وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وعليه عامة السلف، ولكن يختلفون في مسألة الفدية، في ورود الفدية على من حلق شيئا من شعره، ما هو المقدار الذي يجب فيه الفدية تامة؟ هل الشعرة والشعرتين أو الثلاث ونحو ذلك؟ من العلماء من قال أن الشعرة فيها صدقة يتصدق بمدن، ومنهم من قال بمدين، ومنهم من قال بصاع، ومنهم من قال عموم الصدقة. كذلك الشعرتين والثلاث قالوا: وإن زاد عن ذلك فإنها فدية تامة، إزالة الأذى. وفي قوله هنا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، هنا في مسألة الحلق هل يدخل في هذا التقصير؟ الشريعة جاءت بالنهي عن الحلق، وفرق بين الحلق والتقصير. مثال هذا: أن الإنسان مثلا أخذ من شعر تام ولا يزيل ذلك الشعر، نقول إن الحكم في ذلك واحد. وإن كان يلزم من قال بأن من أخذ شيئا من شعره يسيرا ولم يستوعبه أن هذا لا يتحلل به الإنسان، يلزمه هنا أن لا يقول بالفدية، إلا أن أكثر العلماء لا يلتزمون بهذا. ويخرج من هذا ما يؤذي الإنسان كالظفر المنكسر أو الجلد الذي أذاه حكته ونحو ذلك، أو إن جرح الإنسان وظهر منه شيء من جلده يؤذيه فلا بد أن يزيله حتى يتداوى ونحو ذلك، فهذا مما لا حرج فيه وهو من الضرورة التي تبيح المحظور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتقليم الأظفار. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر.
هذا باتفاقهم خلاف لداود الظاهري، فإنه لا يرى أن قص الأظفار من محظورات الإحرام، قالوا وذلك أنه لا نص فيه. ولا يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام نص في الأظفار، ولكن هي في حكم الشعر، وجاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في قول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره. قال عبد الله بن عباس كما رواه جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث معاوية عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: يأخذ من شعره وظفره يعني أن هذا كان محرما عليه، يعني كان محرما عليه قبل ذلك. ولدينا مسألة وهي مسألة ما يكون للإنسان عند إحرامه. يستحب للإنسان عند إحرامه التنظف والتطيب والأخذ من الأظفار وكذلك الشعر، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إلا الاغتسال والطيب، أما أن يأخذ الإنسان من شعر إبطه وعانته، وأن يأخذ من أظفاره وأوشاربه ونحو ذلك، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعلى ما جاء في ذلك بإسناد صحيح عمر بن الخطاب أنه أخذ من شعر رجل اسمه محمد بن أبي ربيعة في عند إحرامه. وبعض السلف كره الأخذ من الشعر عند الإحرام، قالوا، وهذا جاء عن سعيد ابن مسيب وغيره، قالوا لكي يبقى على شعثه ويحلقه عند تحلله. وهذا إذا كان على قوله في ذلك الزمن فهو في زماننا آكد، لأنهم يحرمون ويأخذون على ذلك أسابيع حتى يصلون، فكيف بزمننا يأخذ الإنسان ثم لساعات يسيرة ينتهي ثم يتحلل؟ لهذا نقول يتأكد في حق الإنسان إذا كان ينجز عمرته ولا يبقى من شعره شيء، نقول السنة أن لا تأخذ من ذلك شيء، لأن إظهار الأخذ عند التحلل أولى من أخذه عند الإحرام، وأما إذا كان أمامه مدة طويلة ونحو ذلك نقول لا حرج عليه أن يأخذ. وهذا جاء عن إبراهيم النخعي فيما رواه الأعمش عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يأخذوا من أشعارهم وأظفارهم عند الإحرام، ويعني بذلك أصحاب عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله. نعم.
قال رحمه الله: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الآية، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية، والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنونني به، وأحب لو أني أبصرت، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه.
محل اتفاق عند العلماء أنه يحرم على المحرم أن يصيد من صيد البر، وهذا لا خلاف عندهم فيه، ويحل له أن يصيد صيد البحر، وعلى خلاف عندهم في بعض الصيد، هل هو من صيد البر أو صيد البحر كالجراد وكذلك بعض الحيوانات البرمائية، في خلافهم في هذا. خلافهم ليس في ذاتها، وإنما في تصنيفها، هل هي برية أم ليست ببرية. نعم.
قال رحمه الله: وإفساد بيضه، لقول ابن عباس: في بيض النعام قيمته. وعن أبي هريرة مرفوعا: في بيض النعام ثمنه.
ولا يصح.
رواه ابن ماجه. وقتل الجراد لأنه بري، يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا: إنه من صيد البحر، وهم قاله أبو داود، وعنه: هو من صيد البحر لا جد.
ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجراد شيء، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجراد شيء، والجراد هو صيد بري وليس بصيد بحري.
قال رحمه الله تعالى: وعنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر: قال ابن عباس: هو من صيد البحر. وقال عروة: هو من نثرة الحوت. والقمل لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة. وعنه: يباح قتله لأنه من
يقول والقمل لأنه يترفع، يعني يتنعم الإنسان بإزالته. نعم.
وعنه: يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر قال: هي أهون مقتول. وعن ابن عباس: في من ألقاها ثم طلبها فلم يجدها، تلك ضالة لا تبتغي
لا تبتغى. وهذا الصواب في ذلك أنها ليست من المنهيات في الصيد، ويرخص في الصيد الفواسق التي يقتل في الحل والحرم كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الحية والعقرب والحدية والكلب العقور والغراب، وجاء في لفظ الفأر أيضا، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: للبراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم.
ويدخل في هذا أيضا ما يقاس عليها من الحيوانات الصائلة على الإنسان كالسباع، تقاس على الكلب العقور من الفهود والنمور والثعالب ونحو ذلك، كذلك هوام الأرض التي تبتلي الإنسان مثلا بنفسها وتلدق وتكون في حكم الحية والعقرب ونحو ذلك، أو كذلك النجاسات التي تبتلي الإنسان مثلا في خيمته ونحو ذلك فتقاس على الفأر، فهذا مما لا حرج بقتله.
للبراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم والإحرام، ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأ والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبق والبعوض والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح.
وهذا يعم ما ذكره المصنف وما لم يذكره أيضا مما يقاس على هذه المؤذيات، وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ما يعتاده الناس مما يؤذيهم عادة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يؤذي الناس، وهذا له نظائر كثيرة بحسب أحوال الناس، كذلك أزمنتهم بحسب أماكنهم ومنازلهم التي ينزلون. نتوقف عند هذا.